الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات الكريمات المباركات هي المقام الأول من الجزء العاشر من كتاب الله عز وجل، وهي تقريبا في منتصف سورة الأنفال. وسورة الأنفال كان يسميها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة بدر، كما جاء في صحيح البخاري لما سئل ابن عباس عن سورة الأنفال قال: هذه سورة بدر، لأن أكثرها أو كلها نزل في غزوة بدر، يعني في قصة غزوة بدر. السورة بكاملها أو أكثرها على الأقل نزل في غزوة بدر، بدر الكبرى. وأول آية افتتح الله بها عز وجل هذه السورة قال: يسألونك عن الأنفال. وفسرها أيضا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسرها بالغنائم، بالمغانم اللي هي الأنفال، يعني المغانم الغنائم. ولا شك أن الغنائم من مخصصات أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يحل الله الغنائم لأحد قبل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء جميعا عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، بل كانت الغنائم عندما تنتهي وتجمع تأتي نار فتأكلها إن كانت مقبولة، هذا معروف ثابت في الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما فضله الله به عز وجل على سائر الأمم: أعطيت خمسا، هذه رواية، لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، من أولهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والمرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خصصت من بينهم بخمس، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا من بينه، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. هذا طبعا يعني من الأشياء التي أخص الله بها حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين. نصرت، المهم اللي ذكرنا بيكفي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الشفاعة، الشفاعة العظمى أيضا من خصائص النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي يشفع بها يوم القيامة، يشفع بها يوم القيامة، فيحمده الأولون والآخرون، حتى إبراهيم عليه السلام يحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الشفاعة. سورة اللي معروف في كتاب الله عز وجل إن عندما يسوق الآيات قد يسوق مثل غزوة بدر في سورة الأنفال، ولكن يتخلل السياق عندما يسوق هذه الآيات الكريمات المباركات، مع أن كل آية، ما أقول كل سورة، كل سورة في كتاب الله لا شك أنها آخذة بحجز أختها التي تليها. يعني قد تكون الآية السورة مكية والسورة اللي بعدها مدنية، مثل سورة الأعراف مكية وبعدها سورة الأنفال اللي قالت فيها الآيات هذه مدنية، ومع ذلك ختام سورة الأنفال السورة المكية اللي قبلها مرتبط كل الارتباط والتوثيق بأول سورة الأنفال. فكل سورة مرتبطة بالسورة التي تليها، قد تكون مكية، قد يكون بين السورة الأولى والسورة الثانية والسورة التي تليها 20 سنة أو 15 سنة، ونزلت على من؟ على الأمي الذي ما قرأ كتابا ولا خطه بخط، كما قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. تجد كل آية من القرآن، ما أقول الحين قلت كل سورة، مرتبطة بالسورة التي تليها والسورة التي قبلها، لكن كل آية من كتاب الله مرتبطة بالآية التي بعدها والآية التي قبلها. مع أني في ظاهر يعني عندما يبادر الرأي الإنسان اللي ما هو متمعن ولا متمحص ولا متحقق ولا متضلع في اللغة العربية ومثل في فهم كتاب الله، يمكن ما يجد يعني المناسبة ظاهرة، ما يجد المناسبة ظاهرة. أشير الآن أنا هنا الآن، فأن هذه الآيات التي تلوتها من سورة الأنفال كما قلت، وهي تقريبا منتصف السورة ومفتتح الجزء العاشر من كتاب الله عز وجل، يقول في أواخر الآيات المباركات التي ختم بها خواتيم المسك من الآيات السابقة، يقول سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، اسمع كلمة الأموال، اسمع كلمة الأموال وكلمة كافر وكلمة أنفق، كافر ينفق مالا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في أي وجه؟ قال لي: يصدوا عن سبيل الله، خيبة وحسرة عليهم، إنه يعطى المال فبدل ما يبذله في وجوع النفع العام والخير العام للناس وللإنس والحيوان والبهائم والأرض، ينفق ليصد عن سبيله الذي خلق السماوات والأرض وبيده نواصي جميع خلق، يفعل فيهم ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. إن الذين كفروا ينفق، شوف الأوصاف، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، تبي تروح عنهم، سيبذلونها، تخرج من أيديهم، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يصير المال اللي نفقه عاد عليه بالوبال والخسران والخزي والحسرة والندامة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وبعدين ما هو بس في الدنيا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أعوذ بالله، أولئك هم الخاسرون. ثم انظر أرحم الراحمين بعد ما بين مآل هؤلاء الخاسرين، يقول قل لله، يقول لحبيب محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه ليعلم الناس الخير، أعجمهم وعربهم وأحمرهم وأسودهم، لا فضل لأحد منهم على آخر إلا بتقوى الله والتمسك بهذا الدين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل اللي عملوه من الجرائم الكبار إذا تابوا إلى الله وأنابوا إلى ربهم قابل توبتهم وتجاوز عن حوبتهم. قل للذين كفروا، طبعا هذه إذا كان الكفار المجرمين اللي يرتكبون أفحش الجرائم في معاداة أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ويصد عن سبيل الرب الكريم، إذا تابوا تاب الله عليه، فما بالك بمن دونه، ما بالك بمن دونهم من الخلق. ولذلك كان اليأس من رحمة الله من أظهر مظاهر الكفر، لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والرجل اللي قتل 99 وراح لواحد بس ما هو عالم يسأله، قال أنا قتلت 99 هل لي من توبة؟ قال تتوب وانت قاتل 99، قال إذا كمل بك 100 وقتله. ثم راح يسأل عالم، لأن المشكلة في الناس في المستفتين إن بعضهم يستفتي من حيث وجد أحد، إن لقى أي واحد عليه مظاهر دين ولا عبادة يستفتي، مع أنه قد يكون من أجهل الجاهلين بشريعة الله. لأن التدين لحاله والتعبد ما هو دليل العلم، العلم هو اللي يهدي للعبادة الصحيحة السليم، اللي يهدي للعبادة الصحيحة السليم. فلما راح يسأل عالم فدل على عالم، الأول دل على راهب، فالراهب دحدره وقتل الراهب. فلما سأل عالم قال له قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال توبة. وهل ومن يحول بينك وبين أرحم الراحمين؟ لكنك بأرض سوء. طبعا كل أرض، الأرض ما تعرف الناس، الأرض طين ما نمشي عليها، ما تعرف اللي ماشيين عليها، لكن العمل الصالح هو اللي يزكي الأرض ويخلي الأرض طيبة، والعمل الردي هو اللي يفسد الأرض. ضرب الله مثلا قرية، هي قرية واحدة بعينها كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالبلاد الآمنة المطمئنة إذا كفرت بأنعم الله وكذبت آيات الله ولم تحتكم إلى شرع الله تعرض نفسها للعقوبات القريبة العاجلة. لكنك يقول العالم للمسيء هذا، لكن التائب يقول للتائب إنك بأرض سوء، الأرض اللي انت فيها كثيرة المعاصي، والأرض اللي كثيرة المعاصي ما ينبغي للعاقل يسكنها. الإنسان يدور عن جيران صالحين وأهل خير، لأن الجليس الصالح مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه بقروش، وإما أن تنفذ ريحه الطيبة إليك من غير إرادته ولا إرادتك. وأما الجليس السوء يعني كاللي يشعل النار، إما يحرق كنافخ الكير، إما أن يحرق الثياب يعني لو يلي بالدخان ويحرق الثياب، أو تجد منه ريح خبيثة على رجل. فقال له إيه، هاجر إلى أرض طيبة يكون يعبد الله فيها ما فيها معاصي كبار. طبعا ما في أرض تقل من معاصي، هم يقولون من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل وهبط صلوات الله وسلامه عليه، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنت قال له روح لأرض تكون صالحة فيها ناس يعبدون الله وجاورهم وسكن معهم. فلما مشى أدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كما أخبر بذلك الصادق المصدوق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا فيقبض على الإيمان، وجاء ملائكة العذاب امتحان قالوا هذا قتل 100 نفس فيقبض على غير الإيمان. فأرسل الله ملكا على صورة حكم يحكم بينهما، فقال قيسوا ما بين الأرضين إلى أيهما يكون أقرب اقبضوه عليه، إن كان لأرض الخير أقرب اقبضوه على الإيمان، وإن كان لأرض الشر أقرب اقبضوه على غيرها. وأوحى الله إلى أرض الخير أن تقربي، وإلى أرض الخير الشر أن تباعدي، فتباعدت أرض الشر وتقربت أرض الخير فقبض على الإيمان ونال رحمة الله. في معنى هذا الحديث أخبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام بوصفه صحيح. فالله بعد هذه البلايا من الكفار اللي ينفقونها ملابس، قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أعوذ بالله. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اسمع وقاتلوهم. يقول لمين؟ لأرحم الخلق بعباد الخلق، لأرحم خلق الله بخلق الله، لأرحم خلق الله بخلق الله. قل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وطبعا الفتنة يصد عن سبيل الله ودعوة الناس إلى الكفر والمروق من الدين الحق، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن قل للذين كفروا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، يعني يتوب عليهم ويحسن إليهم ويرحمهم ويتجاوز عن معاصيهم وسيئاتهم. وإن يعودوا، كلمة يعود تستعمل في احفظوها عني لأن بعض الناس وقع فيها في أخطاء من الكبار والصغار. كلمة عادة في اللغة العربية تستعمل بثلاث استعمالات: عادة إلى الشيء اللي كان عليه قديم، يعني رجع للي كان عليه، رجع لخلقه وحاله اللي كان عليه الأول. وعادة تستعمل بمعنى استمر على ما كان عليه، ما هو رجع، لا استمر. وعادة بمعنى صار، تحول، بمعنى تحول من حال إلى حال. هنا في الآية اللي قريت الآن: وإن يعود وإن يستمروا على الكفر، لأنهم ما خرجوا من الكفر، لأنهم إذا تابوا من الكفر تاب الله عليهم، ولكن إن استمروا على الكفر وإن انتهوا فإن الله وإن تاب وإلا إله إلا الله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. وإن تولوا فيعني استمروا على الكفر وأعرضوا، وإن تهوا فإن الله وإن تولوا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، يعودوا يستمروا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله ينصر، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم لا تخاف. لو اجتمعت عليكم الأمم كلها وأنتم مستمسكون بدين الله فستغلبونه. لو أن أهل الإيمان والإسلام يستمسكون به، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وإذا كان عون الله للعبد مسعفان تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فإذا تاب الناس وأسلموا لله رب العالمين وتعرضوا لأعداء الله من الشرق والغرب نصرهم الله عليهم، ما لهم قيمة مهما كثر عددهم، لأن من ينصر الله ينصر، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك يقول: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يعني أعز إلا الله سبحانه يكون مولاه وناصره ومؤيده، لا يلحقه ضيم ولا يلحقه ذل، بل تلحقه العزة في الدنيا والآخرة. ثم بعدها يبدأ في هذا الجزء العاشر على حسب تقسيم الصحابة له: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أنا أول ما جلست قرأت أربع آيات، الأربع الآيات نصف الآية الأولى تابع للي تقدم من الغنائم من الأموال. النصف الأول من الآية، من الآية الأولى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اللي بعدها: إن كنتم آمنتم بالله، إلى الآيات الثلاث اللي بعدها كلها لتبشير المسلمين وتفريح قلوبهم وإظهار أنهم غالبون لا محالة، مؤيدون لا محالة، منصرون لا محالة. يقولوا اسمعوا الأذلة، كأن من قوله إن كنتم آمنتم بالله اللي ونصف الآية الثانية إلى الآيات الثلاثة اللي بعدها كلها بشائر الخير وبراهين وحجج على نصر الله لأوليائه مهما قلوا، وكسر الله جناح أعدائه مهما كثروا. من قوله إن كنتم آمنتم بالله، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم بدر، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، ويسوق الآيات كلها بشائر، كأنه يقول لهم شوفوا الفرق بين المؤمنين وبين الكافرين. الكافر إذا جاه المال بدا له في هذه الوجوه الخبيثة في الصد عن سبيل الله، والذي ينفقه يعود عليه بالحسرة والخسران والوبال في الدنيا والآخرة، ويغلب ويهزم وينتصر المؤمنون مهما كانوا قليلين أو كانوا ذليلين. هذه واحدة. فقوله واعلموا أنما غنمتم بشارة أولى،
مع أنها مرتبطة بقسم المال، مرتبطة بقسم المال. الكلام السابق وأنا أقول في أول كلامي الآن على أن القرآن وهو يسوق مثلا قصة بدر، قصة بدر شفت لما تطلع ويكون واحد ساري 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 بالليل وتبدأ تطلع علائم علائم قدامه تدل على الطريق اللي يصل إليه من أقرب الطرق وأحسنها ومسلكا وطريقا. فيسوق آيات مثلا في المال هي مرتبطة بالغزو وبالحرب وغزو بدر، لأنهم الأموال بينفقونها. طلعوا حوالي 1000 مقاتل من مكة، 1000 مقاتل من مكة بعددهم وعددهم وفرسانهم، 50 فارس أو أكثر، والمسلمين يا حول 300 ونيف، يعني حوالي 13 و14 و15 و19 المسلمين، وخرج نصفهم ما معه آلة سلاح ولا آلة حرب، لأنه ما خرجوا لحساب الحرب، خرجوا لأن النبي وعدهم يعني استشارهم، قال لهم إن أبو سفيان جاي من الشام بتجارة قريش معه أموال غزيرة كثيرة جدا جدا، لعل الله يوفيناها ويعطينا إياه، لأنهم أخرج المؤمنين من دارهم وأموالهم، أخرج المؤمنين من مكة من دارهم وأموالهم، قال خلينا نتعرض لأبو سفيان نحصل على أموالهم من بدل اللي أخذوها منا. بعض الناس حسب إن ما في حرب طبعا، ولا خطر على بال الأكثر منهم أن يكون هناك حرب، إنما حسبوا أنها العير، العير كلها في 40 راكب، يعني العير جمعت أموال عامة أهل مكة كعادتهم في رحلة الصيف والشتاء، يجمعون الأموال يرسلونها مضاربات مع أبي سفيان أو بعض التجار الكبار في ركبان معهم للشام في الصيف وللشتاء في اليمن ولليمن في الشتاء، وتروح التجارات تربح الأموال الطائلة وترجع عشان توزع على أهلها. فإذا أخذت هذه الأموال من أبي سفيان والذين معه صارت عونا وعوضا عما نال المسلمين من المؤمنين في مكة من فقدان أموالهم وديارهم وأهلهم. فلما خرج استشار، قال أشيروا عليه عباد الله. بعض الناس كره، ما قام أبو في الأول أبو بكر رضي الله عنه، طبعا أبو بكر تعرفون شيخ الأمة وأفضل خلق الله بعد الأنبياء، يعني أبو بكر هذا اللي مدفون مع النبي محمد أفضل خلق الله بعد الأنبياء. هم شافوا جماعة من فارس هنا في المدينة جايين من فارس في عهده، فلقوه جالس، فقالوا للصحابة الذين معه أنبي هو؟ فقالوا لا، ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. قالوا أنبي أبو بكر؟ قالوا لا ليس بنبي. وطبعا أنا أشير مرات ومرات إلى أن خلافة أبي بكر الصديق وولايته ثابتة بنص القرآن، طبعا هناك شواهد كثيرة لخلافة أبي بكر، شواهد كثير لصحة إمامة أبي بكر وبيعته وأنه الإمام الحق الراشد، كأن النبي وصى به، لأن لما قال لعائشة وقد تقل عليه المرض موري أبا بكر فليصلي بالناس، قالت إن أبا بكر رجل بكاء أسيف رقيق القلب ما يقدر يقوم مقامك يبكي لو قام، قال موري أبا بكر، قالت مر عمر، قال مري أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذا في صحيح البخاري، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولما مر ماشي في الطريق لقى مرة كما جاء في الصحيح تكلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام تقول له على حاجة، قال راجعيني، قالت إذا لم أجدك يمكن تكون مت، قال تجدين أبا بكر، قالت فإن لم أجد أبا بكر قالت تجدين عمر بن الخطاب. ولما طعن عمر دخل عليه علي يبكي وهو مطعم في المسجد بعد ما كان يسوي الصفوف، وجل على عين عدو الله أبو الأولاة المجوس وطعناه وهو يعدل الصفوف، فيبكي علي ويقول بأبي أنت أمي يا أبا بكر، يا عمر بأبي أنت أمي، ساعة من ساعاتك مع النبي أفضل من حياة علي كلها، كنت أجيء، هذا علي اللي يقول، كنت أجيء فأسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر. مرة من المرات النبي جالس يحدث يقول إن راعيا كان يسوق بقر فركب بقرة فقالت البقرة لم نخلق لهذا،
فقال أنا سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم؟ يا أخي لو جلس أحسن لي أجلس أحسن. سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم؟ قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر ما عد غير. ولما حدث النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن ذئبا أخذ شاة من راعي فبدأ الراعي يركض خلفه ليدرك شاته فرماها الذئب والتفت إليه وقال له من يكون راعيا لها يوم لا راعي لها غيري؟ تبي تموت وتخليها وتموت الناس ولا أبقى إلا الذئاب تأكل غنمكم وكلكم غنم. فقال الناس يا نبي الله سبحان الله ذئب يتكلم؟ قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وقف على جبل أحد هذا فارتج الجبل وجبل أحد هذا ارتج عندما وقف كما جاء في صحيح البخاري. احنا ما بنجمع اخبار بس من حين نهب ودب جمع اخبار الصحيحة الثابتة اللي ما يجرؤ عدو ولا حبيب ان يتردد فيها ولا ان يتلكى. ووقف على جبل احد فارتد الجبل وكان معه ابو بكر وعمر وعثمان بس. قال اثبت احد، النبي يكلم احد جبل احد يقول اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان كما جاء في صحيح البخاري. أثبت أحد، هذا ما كان قتل عمر ولا قتل عثمان ولا استشهد واحد منهم، لكنه المعلم بالغيب اللي يعلمه فاطر رب السماوات العلا هو اللي قال علمه. قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقول هذه طبعا السنة، سنة ثابتة، وأجمع الصحابة في البيعة على بيعة منهم علي وفاطمة. بايع فاطمة تأخرت، كم من حزنها على أبيها، من حزنها على أبيها تأخرت، والنساء من طبيعتهم النساء ما بيروحوا يبيعون. وعلي بايع من أول يوم ما في شك ولا ريب عند أهل العلم، وعد البيعة مرة ثانية لما صلحت الأمور واستقرت. يقول الله في كتابه في سورة الفتح قل للمخلفين من الأعراب، اسمع معي واحفظ الآية هذه، قل للمخلفين من الأعراب اللي ما حضروا في غزوة تبوك، ما تخلف ناس في المدينة ما راحوا لأن تبوك بعيدة وجي في جيش العسرة وحر وصيف شديد وقلة أرزاق ما عندهم نفقات والمسافة بعيدة، تخلف ناس ولم يتخلف إلا أهل الغالب أصحاب مرضى القلوب، المنافقين هم اللي تخلفوا بعذر أهلهم وديارهم وأموالهم وحالهم. ولا المسلمين قاموا، عثمان تبرع بجميع ماله وفلان تبرع بكذا وفلان تبرع، هذا طبعا معروف. فلما جاء النبي من تبوك ونزلت سورة الفتح نزل قل للمخلفين من الأعراب، اسمعوا احفظوها تراها مهمة، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم، ستدعون يعني سيطلب منكم أميركم، سيطلب منكم أميركم وولي أمركم إلى قتال قوم أولي بأس شديد، أهل حرب ما هم أهل لعب، كفار. ستدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، ما فيه إلا الإسلام أو السيف، ما في جزية. واحنا نعرف من قواعد العلم ان الجزية يعني طبعا تؤخذ من اليهود والنصارى، والمجوس كما قال عبد الرحمن بن عوف فيما يؤثر عن سنوا بهم سنة اهل الكتاب غير ناكحين سائم، ولكن يأخذوا منهم الجزية من المجوس. وبعض العلماء كمالك رحمه الله يقول ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار غير المرتدين. وأطبق علماء الشريعة على أن المرتد لا يخير بين الجزية والإسلام أو السيف، وإنما يخير بين الاثنين، أو القتل أو الإسلام، تقاتلونهم أو يسلمون. وهذا من اللي ينطبق عليه؟ على المرتدين في اليمامة، بني حنيفة اللي ارتدوا مع مسيلمة عدو الله الكذاب، فلما ارتدوا من الخليفة يومها اللي يبي يأمر ويدعو؟ الحبيب أبو بكر رضي الله عنه، الخليفة الراشد أبو بكر هو اللي دعاهم. قال قاتلوهم، قال له عمر يا أبا بكر يا خليفة النبي، لأن بعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن ما يصدقون. أو يقول أبو بكر إذا كنا خذ من أموالهم، منعوا الزكاة
هم جماعة من أهل شمر من حايل، وهداهم الله اللي هناك وقف لهم سمامة بن أسال اليمامي رضي الله عنه، وكان النبي عليه السلام جيش أخذوه وربطوه في نقل هنا قريب، ومر عليه النبي قال ما وراك يا سمامة؟ قال ما ترى، إن تقتل تقتل زدم، وإن تحسن تحسن إلى شاكر، وإن تعفو يعني جزاك الله خير. المرة الثالثة قال أطلقوا سمامة، فأطلقوه فذهب إلى ماء واغتسل ورجع يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. فلما ارتد الناس في اليمامة راح لهم أسامة ثمامة بن أتال اليمام الحلف رضي الله عنه، وقال لهم يا قوم، تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، تكون آخر من أسلم وأول من ارتد عن الإسلام، تتبعون هذا الكذاب مسلما اللي يقول يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كم تنقين نصفك في هذا القرآن اللي نزل عليه لما قالوا عبد الله عمرو بن العاص، قالوا عمرو بن العاص يا مسيلمة محمد ينزل عليه القرآن، انت ما ينزل عليه قرآن؟ قال ينزل عليه قرآن. قال وش القرآن اللي نزل عليك؟ قال يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كم تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين، لأن نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوما يجهلون. فضحك عمرو قال والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. ثم يقول سمامة خذ الكلام هذا رضي الله عنه وقال أين هذا من قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فلا شك أن هذا أثر على أهل اليمن، لكن قال أبو بكر لا بد من قتالهم، فقال العمر تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أمرت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن يعني من قالها عصم من دم، ومن إلا بحقها وحسابهم على الله. والله يقول أبو بكر، ومعروف أن بكر من أرحم عباد الله، فرق بينه وبين عمر، عمر قوي 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 شديد البأس رضي الله عنه قوي، وعمر وابو بكر رؤوف رحيم رضي الله عنه. فقال له ابو قال له قال له يا ابا بكر تقاتلهم؟ قال يا عمر والله لو منعوني عقال بعير، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. وجاء في بعض الالفاظ من محا والله من حفظها بالحيل يقول والله لو جاءت الذئاب تجر اكارع نساء النبي، طبعا اغلى شيء عنده نساء محمد عليه الصلاه والسلام، لو جاءت الذئاب تجر اكارع نساء ما تركت قتالهم حتى يرجعوا الى الله ويؤدي الزكاه. واظن يقول لعمر يا ابو عمر خوار في الجاهليه ضعيف في الاسلام، يقول له فانشرح صدر ابي عمر انشرح صدر عمر لمن صرح صدره. انا جبت الايه وهي قوله قل المخلفين من الاعراب، هذه في ابي بكر، ما يقدر عالم في الدنيا يفسرها بغير ابو بكر، لأن ما دعاهم الخليفة بعد، ما حصل حرب أبدا بعد تبوك، حرب أبدا بعد تبوك إلا حرب الردة بعد موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهذه شاهد صدق على أن أبا بكر هو خليفة النبي محمد. أبو بكر وقف يوم بقى لما بدأ النبي يشاور أصحابه وش رأيكم نخرج للعير ولا ما نخرج، فقام أبو بكر الخطاب، هذه رواية طبعا وهي بالصحيح أيضا، أبو بكر بدأ يتكلم، بكر قال له النبي اسكت، أعرض عنه ما سمع كلامه. فجلس أبو بكر سماع مطيع لما أمر به حبيب الله محمد شيخ المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليه أجمعين. فلما سكت أبو بكر قام عمر تكلم أعرض عنه فقعد، فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه لأنه قال كأنك تريدون يا نبي الله، لأنه طبعا كان عاهد الأنصار على أن ينصروه لما بايعوه في مكة في بيعة العقبة، لما بايعوه على أنهم ينصرونه في ديارهم، أما خارج ديار خارج المدينة ما هم مسؤولين، ينصرونه ويقدمون أبنائهم وأموالهم فداء له بس يكونوا في المدينة. فقام سعد بن عبادة قال إيانا تريد نبي الله؟ والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر يعني الخيل حقنا لأخذ ما أخذنا. والله لو أمرتنا أن إلى أن نأتي برك الغماد لآتيناه. سر يا نبي الله. وقام المقداد بن الأسود وقال يا نبي الله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقير. يعني لو كان هناك قتال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقير إن هؤلاء قاعدون، ولكن نقول سر فنحن أمامك وخلفك وعن يمينك وعن يسارك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه ومشوا يطلبون العير، وبدت الرؤى الكريمة تأتي للنبي في المنام البشائر. وطبعا تعرفون ان رؤيا الانبياء وحي، جت له البشارة الاولى بانك ان اخذت العير اخذتها وان قاتلت انتصرت عليه، البشارة الاولى في المنام. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون. طبعا الناس اللي يجيله غنيمة بردة بدون قتال يبي يفرح، لكن ما يبي الناس ما يبون القتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولذلك ربنا يقول في أول الأنفال في أوائلها كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، في الآية اللي فيها أول السورة هذه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. واسمع كلمة أخرجك ربك من بيتك بالحق. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبينك من كره تنسى القتال. ما تعودوا أول مرة يصير في القتال إن كان. فقال لهم إن شاء الله أعيدكم يبشركم الله بإحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. النفير يعني القتال والجهاد، وإما العير تقدونها غنيمة بردين حصلت. هذه أول بشارة. بعدين مشى لما قربوا من وادي الصفرة ويبعث عيون تتحسس أخبار أبي سفيان. أبو سفيان نفسه من خوفه بدأ يبعث عيون إلى جهة المدينة علشان يشوف أخبار المدينة مخافة أن النبي يتعرض له. فجاءت الأخبار لأبي سفيان بأن محمدا خرج مع رجال لأخذ العير منكم. كان معه 40 راكب كما قلت، شيخكم الكبير بعده عمرو بن العاص رضي الله عنه في عير قريش. فأبو سفيان عندما درى سياسي محنك قبير، بمجرد ما درى راح بالعير إلى جهة ساحل البحر. يعني بدل ما يجي إلى الطريق اللي يقربه من المدينة تباعد عن طريق المدينة وساحل بها، وأرسل رجلا من غفار وقال له اذهب إلى أهل مكة واستنفرهم، قل لهم أدركوا عيركم خرج لها محمد بجيشه. فذهب ضمن الغفار إلى مكة وبدأ وصار يصيح في الطريق أدركوا عيركم، وراح لأبو جهل عدو الله رأس فرعون هذه الأمة وعلمه. فبدأ أبو جهل وجدها فرصة يطير بين البيوت ويصرخ أدركوا عيركم أدركوا عيركم، يدور أدركوا عيركم. وبدأ الناس يلحقون عيرهم وأموالهم. راح لأمية بن خلف في بيته، أمية اختفى ما وده يروح، لأنه كما جاء في صحيح البخاري كان صديق لسعد بن معاذ، وكان إذا جاء المدينة نزل على سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ رضي الله عنه الشيخ الأول إذا راح إلى مكة نزل عند أمية بن خلف. فلما راح أمية بن خلف عدو الله وعدو المؤمنين، لما راح نزل عليه سعد بن معاذ قال له سعد يا أمية يا أبا صفوان أنا ودي أطوف بالبيت، شوف لي وقت يكون ما في ناس، ويخاف من المشركين يخاف من المشركين. فقال له شوف لوقت يكون ما في احد يطوف عشان اخرج اطوف. فتوسم اميه بن خلف وقت ما في ناس وقال له يلا تعال طوف. فلما خرج واذا عدو الله ابو جهل عنده. قال له عجيب يا اميه يا ابا صفوان، هذا الصابئ هذا سعد بن معاذ هذا تخليه يطوف. ويقول لي سعد آويتم الصبا، يعني الكفار يسمون المؤمنين كفار صبا خارج من اللي يعني القحبة تسمى الطاهرة قحبة. فيقول آويتم الصبا وتجي تطوف وانت آمن. فرفع سعد بن معاذ صوته عليه، رجال قلوبهم مملوءة بالإيمان ما يخافون من أحد، لأن الموت واحد، أصل ما واحد موت إلا الموت اللي كتبها الله. تساهل ولا تشد، كلها قريبة من بعضها، إن مشى على الجادة وانحرف عنه المتوع. فقال سعد، قال له، رفع صوته عليه، قال والله إن منعتني لأمنعنك ما هو أعز عليك منه. قال وش تمنعني؟ قال نمنعك الطريق، ما تطب على المدينة ولا تقربونها في طريقكم إلى الشام. ثم التفت سعد بن معاذ، وهذا من البشائر ومن الآيات، لأن كل قصة بدر آيات، ولذلك ربنا سماها آيات في أكثر من آية. قال في أول سورة الأنفال، قد كان في سورة الأعراف، في سورة آل عمران، قد كان لكم آية في فئتين التقتان أهل بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يعد البصير من يشاء. وبعدين ذكر عدة مرة كلها يبين آيات آيات آيات. سورة آل عمران، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، يذكر آيات. وفي سورة الأنفال آيات. فمن الآيات إن سعد بن معاذ التفت إلى أمية بن خلف بينه وبينه وقال له، اسمع، ترني سمعت النبي محمد يقول إنهم قاتلوك، النبي سيقتلك. طبعا الكفار كلهم ما فيهم كافر ما كان يصدق بالنبي محمد، لا تتعجبوا، جميع المشركين في مكة اللي يعرفون النبي محمد 40 سنة، 40 سنة قبل ما تنزل عليه الرسالة، ما في واحد منهم يشك في أنه الصادق المصدوق، كلهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل الرسالة. لما جاء أول يوم وقف لهم قال، أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء لاكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. هذه أول يوم جاءوا، فلما دعاهم إلى الله قالوا كذبت. وربنا يقول في القرآن، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، اسمع، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحود. ومرة من المرات خرج أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريق والنبي مختفي يقرأ في البيت وكلهم مختفين المسلمين، فدروا ان النبي يقرا في بيت، فراح وقفوا على الباب يتسمعون، بس ما هم متفقين، ما راحوا على اتفاقيه، كل واحد منهم رايح يحسب ان ما في غيره. فلما راح ابو سفيان شويه ابو جهل جاي، قالوا جابك هنا؟ قالوا انت وجابك هنا؟ شو الاخنس بن، قالوا وجابك هنا؟ قالوا انت وجابكم هنا؟ فتعاهدوا وتعاقدوا الا يعودوا بعدها، وانصرفوا راحوا مخافه ان يراهم المشركون فيؤمنوا بالنبي محمد. ده شو يقول المشركين دول؟ الليلة الثانية كل واحد منهم قلبه مملوء من الشوق إلى أن يستمع إلى قراءة النبي في الليلة الثانية من دون صاحبين. فلما غربت الشمس وجاء الظلام يتسرب كل واحد لحاله دون أن يدري الآخر، وإذا بهم يجتمعون عند بيت عند جدار النبي. فتعاتبوا وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يعودوا بعدها، وكل واحد منهم مصمم أن يرجع في الليلة اللي وراها. فلما كانت الليلة الثالثة ورجعوا تعاتبوا، وش هذا كل ليلة تقول ما انتم جايين ونجي؟ لو رأنا هؤلاء سمعوا لمحمد وأطاعوا كلهم دخلوا في دين الإسلام. فقال أحدهما الآخر، أنا والله ما أدري هو الأبو سفيان أو الأخنس بن شريق يقول لأبو جهل أو أبو جهل يقول لأخنس بن شريق، ما تقول فيما سمعت من محمد، يعني من القرآن، هم سمعوا بعض القرآن. فقال له، وأنت ما تقول فيما سمعت من محمد؟ كل واحد من يلح على الآخر، وش رأيك في اللي سمعته من محمد؟ فلما أصروا على أن أبا جهل هو الذي يتكلم، قال كنا وبني عبد وبني هاشم كفر سيرهان، كنا وبني عبد المطلب كفر سيرهان، يعني جماعة بني مخزوم رهط أبي جهل عدو الله ورهط النبي محمد بني هاشم، كلهم يفعلون الكرامات، يعني مثلا يطعمون الضيف، يكرمون الحجاج، يقدمون السقايات، لا يؤذون أحد، يعني كانوا متعاونين. فيقول كنا وبني هاشم كفر سيرهان حتى تجاسينا على الركب، صرنا على مستوى واحد. فقالوا منا نبي يوحى إليه، فهل يستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه؟ إذا كان هم جاء منهم نبي، إحنا نبي نجيب لنا نبي منين نقول فيه منا نبي؟ فالشاهد أبو جهل بأن محمد رسول الله، وكل واحد منهم في كما قال يكفيك هذه الآية، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما أبو جهل أثر قال داك وسوء ما ابن خاب من برايح أبدا، قام داك وجاب له طيب، جاب طيب أبو جهل طيب ومبخرة على يعني انك صرت معه، لان اللي يحب البخور في البيت النسوان، فانا بجيب لك طيب وطيبك لانك صرت مع الحريم، ما انت رجل. فاثاره، فاثار نعرته الجاهلية. فلما قال له كذا قال لي مرته يلا قدمي لي ركوب الناقة. قلت له ناقة ايه؟ ما انت تقول ان صاحبك اليثربي يعني وسعد بن معاذ قالك انهم قاتلوك وان انت قلت له بمكة؟ قال ما ادري. قال اسمعي ترى ماني برايح معهم، انا بركب الناقه قدام ابو جهل وجماعته واعقلها اصير اخر القوم، وكل ما ينزلوا في منزل اعقلها في اخر الجماعه، اذا شفت حرب أبركض على ناقتي ارجع لمكه، لا تخافي علي. لكن صاروا عندما بلغهم بعد ما نجت العير، نجت العير من الساحل، ارسل ابو سفيان لاهل مكه ارجعوا، العير نجت وسلمنا ما أخذنا محمد فارجعوا بلا قتال. أبو سفيان قال لهم كده. فقال أبو جهل كيف نرجع؟ والله ما نرجع، لابد أن نذهب إلى بدر، كانت سوق بدر فيها سوق وماء، نذهب إلى بدر وننحر الجزور ونضرب وتضرب علينا المغنيات والراقصات ونضرب ونشرب الخمر ونفعل كذا حتى يسمع العرب أننا قهرنا محمد والذين معه، بمعنى كلامه. وساقهم حتفوا وساقهم تفكيرهم إلى حتفهم، ساقهم حتفهم إلى حتفهم. أنا ليلة معركة بدر، الوقت طويل علي يعني ما أقدر أشرحها، لكن ليلة معركة بدر كان يوم الخميس 16 رمضان السنة الثانية من الهجرة، لما جاء قبل في آخر النهار وقف النبي محمد، جاءت قريش ووصلوا إلى العدوة القصوى التي ذكر الله، يعني شفير الوادي، شفير وادي بدر من جهة مكة، والنبي محمد نزل في العدوة الدنيا يعني شفير الوادي من جهة المدينة، والوادي فيه آبار. النبي نزل جيشه لما وصل للمدينة، لما وصل لبدر نزل جيشه عليه الصلاة والسلام في أول ماء، فقال له الحباب بن المنذر رضي الله، الحباب رضي الله عنه، يا نبي الله هذا منزل أنزلك الله إياه ولا هو منزل للحرب والمكيدة؟ قال له للحرب والمكيدة، يعني أنا ما أوحي إليه ننزل في المكان. قال له إذن هذا ما يصلح للحرب، أشير عليك بأن نغور كل الجلبان القريبة، المياه القريبة هذه نغور مياه، ولا نخلي إلا الماء الكثير اللي وجهات المشركين، القليب الباقي، القليب اللي باقي اللي جاءت المشكين هو اللي نخليه ونحوط عليه ونصل إليه بجيشنا، فيصير لنا ماء وليس للمشركين ماء. في الوقت هذا قبل ما يعملوا هذا أدرك الصحابة رجلا عبد لبني الحجاج ويروي من رواية قريش، فسألوه الصحابة أخذوه يتسنمون الأخبار، وين أبو سفيان؟ فرحانين بالعير، يبون العير، يبون الأموال هذه، وين أبو سفيان؟ يقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف في صناديق قريش، أفلاذ أكباد مكة، شيوخ مكة الكبار، هذول موجودين على اللها هناك. فإذا قال هالكلام بدوا يضربونه، فإذا اشتد عليه الضرب قال أنا أعلمك ترى أبو سفيان هنا قريب. النبي قايم يصلي ويدعو ربه ويسمع أنه إذا قال لهم ما أعرف أبو سفيان وهذا ذاك يضربون، وإذا قال أبو سفيان قريب يتركونه. فلما سلم النبي قال إذا صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه. وسألهم كم عدد القوم؟ قال ما أعرف.
ولكنهم قال كم ينحرون. شوف الحبيب اللي ما قرى ولا درس إلا علمه الله علوم الدنيا والآخرة، ما ترك شيئا يقرب جميع خلق الله إلى الله إلا دلهم عليه، ولا ترك شيئا يباعد بين الناس وبين الله إلا حذرهم منه، لا صغيرة ولا كبيرة إلا علمها النبي محمد عليه السلام، النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. فلما يسأل يعني أنا وإنتم اللي عايشين مثل يقولوا في ما شاء الله الناس متمدنين ومتحضرين، لو سألونا كم الناقة يأكلها الرجل، ما والله ما نعرف، نقول 20 ولا نقول 100 والله ما ندري، ولا 50، والناس يختلفون. لكن النبي لما قال مرة يذبحون ناقة ومرة يذبحون ناقتين، قال القوم بين 900 و1000، الكفار بين 900 و1000، وهم كانوا كذلك، كانوا حوالي 1000 مقاتل في 50 فارسا، والنبي محمد عليه السلام في 300 و14، ليس معهم إلا المقداد بن الأسود فارس واحد، في الرواية الثابتة الصحيحة ما في إلا المقداد فارس واحد معه فرس، والباقين كلهم إما جمال ما تبع للحرب طبعا أو على أيديهم. وهم جايين 70 بعير اللي مع المسلمين، 70 بعير اللي مع المسلمين من المدينة، كل 3 يركبون يتناوبون بعير، هذا يركب يقول له يا علي رضي الله عنه كنت أنا وفلان وفلان والنبي محمد على بعير نعتقد بعير، كل واحد يأخذ دوره يركب، فإذا جاءت دور النبي علشان يمشي نقول له علي واللي صاحبه يقول له اركب أنت وإحنا نمشي بدلك، يقول ما أنتم بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم، أنا محتاج للأجر اللي أنتم محتاجين له وأنا أقوى منكم، أنا ضعيف علشان أمشي، أنا ضعيف علشان خليني أمشي مثل ما تمشون أنتم. فبدوا يمشون، فكانوا 950 أو 1000 فيهم 50 فارسا، وكان المسلمون 310 في فارس واحد، وأكثرهم لم يستعد للقتال، وخرج فيهم عيال صغار ما هم أهل حرب خرجين يتفرجون، كحارثة رضي الله عنه ابن سراقة اللي جاء سهم وقتل في طرف المعركة، ما حضر بس قتل، وعد من أهل بدر. لما جاءت أمه لما رجع النبي للمدينة قالت يا نبي الله حارثة ولدي قتل، أخبرني هو في الجنة ولا في النار، إن كان في الجنة صبرت ما أبكي عليه، وإن كان في النار اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وبدأت المعركة، ولم يقتل من المسلم ولم يستشهد من المسلمين إلا 14، وقتل من المشركين 70 قتيلا. وقال نسيت أقول لكم في مساء الخميس من الآيات، مساء الخميس وقف النبي محمد يشهد عمر بن الخطاب والصحابة، وجاء الحديث في صحيح مسلم، وقف النبي يحدد أماكن، يقول المحل هذا يحدد أصابعه، يقول المحل هذا يقتل فيه أبو جهل، والمحل هذا يصرع فيه أمية يصرع فيه عتبة بن ربيع، والمحل هذا يصرع فيه شيبة بن ربيع، والمحل هذا يصرع فيه الوليد بن عتبة، وهذا يعدد مصارع قريش، فيحلف عمر بن الخطاب بالله الذي لا إله إلا هو أنهم ما أخطأوا حدودهم التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم مصرعوا في المحل اللي حدده النبي مساء الخميس، وباتوا ليلة الاستعداد، والنبي يقول له لا ترموهم لا تبدون بالرم، إن أكسبوكم فرموهم بالحجارة، يعني إن صاروا قريبين منكم جدا جدا وتمكنتم من خلوا نبلكم، احتفظوا بالنبل لا تسرعوا في رمي النبل اللي تحتاجونه، ولكن إذا صاروا قريبين منكم ارموا حجارتكم تماما، ارموهم بالحجارة وخلوا النوال في محلها عشان تحتفظون بها للمستقبل، يقول عليه الصلاة والسلام. وقال لهم بدأ ينصحوا في نصائح ويدعو ربه، يا رب انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، يا رب وعدك ونام، ويشوف في النوم إنهم قليلين، ويبشر أصحابه، ويدريك في الآيات اللي قالت الليلة يدريكهم الله في منامك قليل ولو راكهم كثيرا لفي آية من آيات الله لفشلتم ولا زبر. وبعدين يقول وعندما تقابل الجيشان صاروا المسلمين بعيونهم رأي العين، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليه قدام مرتين، هم هم قدوه مرتين قدروا مرتين قدروا 3 مرات بل أكثر من 3 مرات، 313 و14 مع 1000
أو 500 أو 950 أكثر من 3 أمثالهم، لكن لما يشوفون بعيونهم يقولون له قتلنا مرتين الرجل برجلين، ترونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. المسلمين لما برزوا قدام المشركين صاروا يمكن على النصف، اللي يشوفوا لما يشوفوا المشركين يقولون 150، صار يقلل الله المسلمين في أعين الكافرين. حرب يكيد الله لأوليائه ضد أعدائه، يقربهم للمعركة، يقربهم لحتفهم، علشان لو كانوا يشوفوهم كثيرين هجوا من بعيد ولا صارت معركة ولا بلت الآيات. فصار يقلل المسلمين في أعين المشركين عشان يهجموا عليه، ويقلل المسلمين في أعين المشركين عشان كبشر، ويقلل المشركين في أعين المسلمين عشان يقوى جانب المسلمين. يجريكم الله اتخذتم في عيونكم قليلا ويقللكم في عيونهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، إلى الله ترجع الأمور. وبدأت المعركة بالمبارزة، خرج منهم 3 رجال، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة أهل بيت بني عبد الشمس، عيال عم النبي محمد، بني شمس بن عبد مناف، وبني نوفل بن عبد مناف، وبني المطلب بن عبد مناف، وبني عبد المطلب بن عبد مناف، هاج بن عبد مناف، يعني هي العمة أشقة ما بينهم على عمودين عددين من الأباء، ويصيروا أبناء رجل واحد، لكن حتفهم وشرهم يا عم النبي محمد أبو لهب راح في جهنم، هو عمه أخبه. فلما والله يقول لي النبي محمد إنك لا تهدي في قصة أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقامت المعركة بالمبارزة، خرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وقالوا من يبارزنا؟ فخرج إليهم شباب من الأنصار تشوقين للقتال في سبيل الله والموت في سبيل الله. فلما قالوا من أنتم؟ قالوا شباب من الأنصار. قال ما لنا بكم حاجة يا ابناء إخوان، إحنا نبي بني عمومتنا، نبي قرايبنا اللي إحنا نبيهم، نبي قتلهم قرايبنا، ما نبي الأباعد أنتم. فخرج إليه، فالنبي عليه السلام انتدب علي وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فخرج إليهم الثلاثة مقابل الثلاثة. قالوا من؟ علي. قال عليه عتبة، ولا أظن حمزة عتبة، وعلي على شيبة بن ربيعة، والحارث بن عبد المطلب ابن المطلب على الوليد بن عتبة. سرعان ما قص حمزة راس عدوه في الحال وصار كأمس الذاهب، وسرعان ما قتل علي رفيقه في الحال، وتخالف الضربتان ما بين عبيدة بن الحارث وما بين الوليد بن عتبة، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، كل واحد رمى صاحبه على الأرض لكن في موت. فأجهز علي وحمزة على الوليد بن عتبة، واحتمل عبيدة بن الحارث إلى محل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان واقف، فلما شاف حمزة عبيدة حط رجله حط عشان يحط حارثة عبيدة خده عليها، فوضع عبيدة بن الحارث خده على قدم النبي، وقال يا نبي الله كنت أتمنى أن يراني أبو طالب، لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق منه بقوله. ما هو أهل مكة جوا للنبي لأبو طالب وقال له سلم لنا محمد ونعطيك أحسن واحد في قريش ونعطيك المال اللي تبي. فعمل قصيدة طويلة يقول فيها ونسلمه، يعني لا نسلم محمد لكم، أبو طالب اللي يقول ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. يعني البلي لما يقومها أهلها وهي شيل الروايا الماء، إحنا نصير بسك، إذا صار ما لنا عقل استلمناكم محمد. فيقول لعبيدة وفي سكرات الموت، وأخبر النبي أنه شهيد صلى الله رضي الله عنه، أخبر النبي كما رواه الشافعي رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يا ولدي من عارف يقرأ السؤال يقرأ، يقول ما حكم الذي الدين في حال الظهور منع الحق
ما هو سؤال ده، كان المفروض يقول في حبوب منع الحمل. يقول عند النساء ها باتخاذهن الحبوب او غيره حتى لا يحملن، يعني حبوب منع الحمل. هذا السؤال يسأل الان خلي. طبعا اذا كانت اذا كان القصد الفرار من الفقر فهذا لا يحل عند احد من علماء الاسلام. اذا كان المراد من منع حبل تقول انا بنظم انا وش يجيب لي 10 عيال ولا 15 ولد، هذا يصير بها من اهل الجاهليه اللي كانوا يقتلون العيال مخافه الفقر. ولكن اذا كان علشان تقول انا مريضه ما عندي قدره علشان احمل، وقال لها الطبيب مثلك ما يتحمل الحمل، فهذه لا الحق تاخذ اللي ينحى من الحمل، ما فيها شيء عليه، بس بشرط ان يكون طبيبه. طبعا احنا ما احنا اطباء، لكن عرفنا مما كتب الناس ان حبوب المنع الحمل قد تسبب امراضا لا حد لها، خراب الرحم، فساده، قد تؤدي الى السرطان، قد تؤدي الى العوق، قد تؤدي الى اشياء كبيره. فالمراه لا ينبغي لها ان تحرص على حمل الا عند الضروره القصوى، والضروره تبيح المحظورات. اما اذا حملت انتهى الامر. نعم حبيبي. بعض الأسئلة ما أقدر أجيب عنها لأن هذه تصير أسئلة خاصة، ما هي أسئلة عامة. اللي له سؤال خاص يسألني إياه بيني وبينه أجيبه، أما الأسئلة العامة ما أنت عليها.